بسم الله الرحمن الرحيم. قال الرابع في الراهن: ما هي الشروط المشترطة في من يرهن شيئا لدين أو لحق؟ قال: ويشترط فيه كمال العقل، فلا بد أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، وأيضا جواز التصرف، يعني لا يكون محجورا عليه لفلس أو سفه، لأنه إذا كان محجور عليه ما يمكن أنه يتصرف في هذه العين المرهونة ويرهنه، لأن هذا تصرف في الأموال وهو محجور عليه من قبل الشرع، غير مأذون له في إعطاء هذا الرهن. ولا ينعقد مع الإكراه، لو أنه أكره وأجبر على دفع الرهن لا ينعقد رهنا، لأنه لابد أن يكون برضاه وبقصده، كذلك لابد أن يكون بقصد، فلا عبرة بكلام الساهي والنائم والغافل. ويجوز لولي الطفل رهن ماله إذا افتقر إلى الاستدانة مع مراعاة المصلحة، يعني بالنسبة إلى ولي الطفل الذي عنده أموال للطفل لابد أن يراعي مصلحة الطفل في أمواله، فتصرفات الولي إنما تنفذ شرعا في أموال الصبي إذا كانت منوطة بمراعاة المصلحة. فهنا في بعض الأحيان قد الطفل عند أموال ويحتاج الطفل إلى الاستدانة، فمثلا لو فرض أن الطفل عنده بعض العقار، مثلا بعض البيوت ورثها من أبيه، فالولي ماذا يصنع؟ يريد أن يرمم مثلا هذه البيوت، لكن الطفل ما عنده أموال يعني نقدية، عنده عقار، عنده مثلا بساتين، عنده أشياء أخرى، لكن نقد ما عنده، فاحتاج ولي الطفل لاستصلاح أموال الطفل أن يستدين. فإذا استدان ممكن أن يرهن بعض الأموال، بستان يرهنه ما في مانع، لأن هذا الرهن من أجل مصلحة الصبي. قال: ويجوز لولي الطفل رهن ماله، رهن مال الطفل مثل يرهن بستان للطفل، إذا افتقر الولي إلى الاستدانة، طبعا للطفل مع مراعاة المصلحة للطفل. مثل إيش مثلا مراعاة المصلحة؟ قال: كأن يستهدم عقاره، يعني يوشك على الهدم، فهنا يستهدم، أو ممكن يعني تتلفظ يستهدم، يعني يطلب عقاره الهدم، يعني كأنما إيش في طريقه إلى الهدم، فيروم رمه، فيروم يعني يقصد الولي رم، يعني ترميم وإصلاح هذا العقار، أو يكون له أموال يحتاج إلى الإنفاق لحفظها من التلف، أو الانتقاص. يعني الآن الولي رأى أن بعض أموال الصبي، مثل عند الصبي بستان مثلا أو بعض البساتين، فهذا البستان يحتاج إلى الإنفاق لكي يحفظ من التلف، جاءت له آفة لابد من شراء مثلا مبيدات أو كذا أو غير ذلك، أو يكون له أموال، يكون للصبي أموال مثل بستان، يحتاج هذا البستان إلى الإنفاق، أن ينفق عليه، تبذل فيه أموال لحفظها، لحفظ هذه الأموال، لحفظ البستان يعني مثلا من التلف أو من الانتقاص لئلا تقل قيمته. فإذا إذا احتاج الولي إلى الاستدانة من أجل استصلاح أموال الصبي فيرهن بذلك ما يراه من أمواله، يرهن الولي ما يراه على حسب نظره من أموال الصبي إذا كان استبقاؤها أعود، إذا كان استبقاء هذه الأموال الأخرى المرهونة أعود، يعني أكثر نفع على الصبي. وإلا إذا رأى أن الصبي عنده عدة بساتين أو عنده بستان، وهذا البستان ليس هناك من يقوم بشأنه، وعنده هذا البستان بناية، والبناية تحتاج إلى إصلاح وإلى تعمير وإلى ترميم، لكن بقاء البستان في ملك الصبي ما في فائدة بالنسبة إلى الصبي، فقط مصاريف عليه بدون فائدة، ما في مدخول، فقط مصاريف. ففي هذه الحالة بعد ما له داعي أنه يرهن البستان، يبيع البستان، يبيع البستان ومن الأموال هذه يستصلح العقار الذي يحتاج إلى ترميم. يقول لا، هنا يرهن، فيرهن بذلك بسبب هذا ما يراه الولي من أموال الصبي مثل البستان يرهنه. إذا كان استبقاء هذه الأموال وهو مثل البستان أعود وأكثر منفعة من بيعه، أما إذا كان لا، البيع أعود وأنفع، يبيعه. إن شاء الله واضح. بالنسبة إلى الفرع الخامس في المرتهن، وهو من يقبض الرهن، فلا بد أيضا أن تكون تشترط فيه شرائط. قال ويشترط فيه كمال العقل، أن يكون عاقل وأن يكون بالغ، وجواز التصرف، جواز التصرف لا يكون محجور عليه لفلس ولا سفه. ويجوز لولي اليتيم أخذ الرهن له. يعني الآن بالنسبة إلى اليتيم تبين أن له أموال عند بعض الأشخاص، ففي هذه الحالة الولي، ولي اليتيم، يطالب بأموال اليتيم. إذا كان تبين أنه مثلا تحصيل هذه الأموال سيتأجل إلى أجل، فهنا ممكن أن يأخذ رهن لضمان أموال اليتيم، فيكون ولي اليتيم هو المرتهن. ولا يجوز أن يسلف ماله إلا مع ظهور الغبطة له. يسلف السلف كما مر علينا في ما سبق أن السلف هو أنه يعطي الثمن ويؤجل المثمن. فهنا هل يجوز للولي أن يسلف مال الصبي، مال اليتيم؟ يسلف يعني يبيعها بالسلف، يعني بمعنى آخر أنه أو بمعنى آخر أنه مو يبيعها بالسلف، أنه يدفع أموال الصبي، يعني بعض الأموال، ويقبض المثمن بعد ذلك. طبعا هنا أعطى أموال الصبي فصارت عرضة للتلف، لأنه مو معلوم أن ذاك الشخص يسلم إليه المثمن، مو صحيح؟ ولا يجوز أن يسلف ماله إلا مع ظهور الغبطة، إلا الغبطة يعني المصلحة، إلا إذا كان هناك مصلحة للصبي فلا مانع من إسلاف هذه الأموال إلى الصبي. يقول كأن يبيع بزيادة عن الثمن إلى أجل. هنا طبعا هذا مثال إلى السلف الذي ذكره. طبعا أنه إذا كان هو يبيع بالسلف هذا في غبطة للصبي بلا إشكال، لكن بعض الأحيان ما يكون في غبطة، بعض الأحيان ما يكون في غبطة. طبعا تارة يشتري بالسلف وتارة يبيع بالسلف. هنا على حسب الظاهر قوله ولا يجوز أن يسلف ماله، يعني أنه يبيع بالسلف. عادة البيع بالسلف فيه مصلحة إلى الصبي، لأنه الولي يقول للمشتري، يقول هات مثلا 1000 دينار وأنا أعطيك 100 كيلو من التمر بعد شهر من أموال الصبي، هذه 100 كيلو للصبي. طبعا هذا في مصلحة للصبي لأنه قبض الثمن مقدما. لكن في بعض الأحيان يكون فيه مضر على الصبي، لأن ذاك يقول لا، إذا الآن تدفع إلي، إذا تدفع إلي الآن أنا أشتري مثلا بكم؟ ب100 كيلو أشتري ب2000، إذا بعد شهر ب1000. فإذا هو باعه بالسلف يعني بعد شهر صار ب1000، فهل هذا فيه مصلحة للصبي أو لا؟ قال كأن يبيع بزيادة عن الثمن إلى أجل. هنا يبيع بزيادة عن الثمن إلى أجل، يعني أنه إذا الآن مثلا يبيعه ويسلمه الآن مثلا كم؟ إذا يبيعه الآن يستلم 1000، إذا يبيعه بالسلف يستلم 2000، فيبيعه 100 كيلو بزيادة عن الثمن، هي ثمنها 1000 لكن يبيعها سلف إلى بعد شهر ب2000 مثلا. طبعا هنا كما ذكر في الحاشية، هذا السلف الذي ذكره مو معناه الاصطلاحي، لأن معنى الاصطلاحي أنه يقبض الثمن ويؤجل المثمن، هذا بالعكس. لأن كيف يبيع بزيادة عن الثمن إلى أجل؟ بزيادة عن الثمن إلى أجل يعني الآن يسلمه ويستلم الثمن بعد شهر 2000. توجهين شلون؟ ولا يجوز له إقراض ماله. أيضا قلنا ولي اليتيم لابد جميع تصرفاته منوطة أو مراعاة فيها المصلحة إلى الصبي، فلا يجوز له أن يقرض أموال الصبي، لأنه كما يقول العوام السلف تلف، يعني يعرضها إلى التلف. ولا يجوز له إقراض ماله، إذ لا غبطة، ما هي المنفعة أنني أعطي زيد قرض من أموال الصبي؟ لعل هذا الشخص يموت، لعله يعجز عن السداد، لعله يماطل لا يدفع. نعم قد يكون في بعض الأحيان في غبطة، لو كان هذه الأموال التي للصبي أنا خشيت عليها من التلف، ما عندي مكان أحفظها مثلا، فإذا خشي على المال من التلف ممكن أنه يقرضه إلى شخص. لو خشي على المال من غرق أو حرق أو نهب وما شاكله جاز إقراضه، لكن وأخذ الرهن أيضا، من أجل الرهن هذه وثيقة إلى استيفاء الحق، فيقرض الأموال لكن يأخذ الرهن. ولو تعذر أخذ الرهن ما يمكن. هذا أنا إذا أردت أقرضه ما حد يعطيني رهن، اقتصر على إقراضه من الثقة غالبا، لا يقرضه إلى أي إنسان، لابد أنه يقرضه إلى ثقة بحيث يكون هذا المال مضمون، يعني ما أتلفه، ما عرضه إلى التلف أنه أقرضه إلى شخص يحتمل أنه لا يسدد الدين. وإذا شرط المرتهن الوكالة في العقد، يعني الآن مثلا أنا دينتك مقدار من المال وقلت لك أريد رهن، فأعطيتني مثلا السيارة رهن، ففي هذه الحالة أنا شرطت عليك أنني أكون وكيل عنك في بيع السيارة، يعني مو بعدين مثل ما احنا نقول ألاحق حتى يعني أطارد وراك زي ما يقولوا من أجل أنه تسلم إلي أو تبيع السيارة وأستوفي حقي، لا، أنا أكون وكيل عنك. فبمجرد أنه يأتي الوقت ولم تسدد أنا أبيعها بالوكالة عنك، فاشترطت ذلك. المرتهن اشترط لا مانع، وإذا شرط المرتهن الوكالة في العقد أنه يكون وكيل في بيع العين المرهونة، اشترط الوكالة لنفسه هو يكون وكيل أو لغيره، قال لا بشرط أن يكون زيد وكيل، أو وضع الرهن، اشترط المرتهن وضع الرهن في يد عدل معين، يقول هذا الرهن أنا ما أتحمل مسؤولية، أنا أريد رهن لكن ما لا أمسكه أنا، وإنما يكون عند زيد، وزيد عدل ومعروف لزم، لأن هذا الشرط لا مانع منه، لا يكون، ليس هذا شرط مخالف لكتاب الله. ولم يكن للراهن فسخ الوكالة. طبعا بقوله هذا الكلام الوكالة عقد جائز، يعني أنا ممكن أجعل شخص وكيل لي ثم بعد أسبوع، بعد حتى بعد ساعة، حتى بعد لحظة أفسخ وكالته، لا يكون وكيل لي. الوكالة عقد جائز، لكن هنا لما كانت الوكالة شرط في عقد لازم في الرهن صارت هي لازمة بالتبع. ولم يكن للراهن فسخ الوكالة أو الوكالة على تردد، وجه التردد وجه الفسخ، لأن الوكالة عقد جائز فيجوز فسخه. وجه عدم جواز الفسخ أن الجائز إذا كان شرطا لعقد لازم لزم بالتبع، ثم يقول وتبطل مع موته دون الرهانة. يعني الآن لو أن الراهن مات، إذا مات الراهن تبطل الوكالة، وتبطل يعني الوكالة، الوكالة تبطل مع موته، يعني مع موت الراهن، توجهين، دون الرهانة. أما الرهن لا يبطل، لأنه معلوم هذا شيء مما اتفق عليه العقلاء أن الوكالة تبطل بموت الموكل، فلما مات الموكل وهو الراهن بطلت الوكالة، الوكالة وتبقى الرهانة. ولو مات المرتهن هل ينتقل الرهن إلى وارثه أم لا؟ قال لم تنقل إلى الوارث، لم تنقل الرهانة إلى الوارث، إلى وارث المرتهن. لماذا؟ لأن أنا الآن لما أعطيتك الرهن، أنت المرتهن وأنا أعطيتك الرهن، أنا أثق فيك أنت، فممكن أنني أعطيك الرهن. أما في الوارث ربما أنا لا أثق، أو ليس هو محل الوثاقة حتى أنه يوثق فيه، إلا أن يشترطه، إلا أن يشترط المرتهن انتقال الرهانة إلى من؟ إلى الوارث في الحاشية، أي لم تنتقل الوكالة إلى الوارث لأنه ليس موضوعا لها. نعم. صحيح. ولو مات المرتهن لم تنقل له الوكالة، صحيح، إلى الوارث، صحيح، لأنه قلنا أنه بالنسبة إلى الوارث المرتهن هو وكيل، مو صحيح؟ والوكالة تبطل في حقه بموته، بموت الموكل. لكن هل ممكن أنه تنتقل، هو وكيل مات، هل هذه الوكالة تنتقل إلى غيره، إلى الوارث؟ يقول نعم، إلا أن يشترط، أما الرهان باقية كما تفضلتم. وكذا إذا كان الوكيل غيره، إذا كان الوكيل غير المرتهن أيضا ممكن أنه لا تنتقل الوكالة. يعني أنا جعلت الوكيل من؟ أنا المرتهن وأنت الراهن، جعلت الوكيل زيد واحد آخر، ففي هذه الحالة أشترط إذا مات يكون الوكيل فلان الفلاني، شخص آخر. ولو مات المرتهن، ولو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله. يعني لما مات المرتهن جاء شخص يقول أنا لي رهن عند أبيكم في أموال أبيكم، هنا هذه الدعوة مجرد دعوة. إذا لم نعلم أن له رهن، تارة نعلم أن له رهن، إذا علمنا أن له رهن إذن صارت الأموال التي للمرتهن المتوفى مشكلة، يعني فيها أموال للغير، فهنا ينظر مثلا مصالحة على نحو المصالحة، إذا تميزت تميز، أو مصالحة أو غير ذلك. أما إذا كنا لا نعلم أن هل موجود في التركة فيها رهن أو ما فيها رهن، لا نعلم أن فيها رهن، قال كان كل شيء كسبيل ماله، وكان الذي يدعى أنه رهن كسبيل ماله من سائر أمواله، لأنه على حسب الظاهر، الظاهر براءة ذمة المتوفى من أن يكون لغيره عنده حق، والظاهر أن كل ما تحت يده هو له، كان كسبيل ماله حتى يعلم بعينه، حتى يعلم أن هذا الشيء هو رهن، أو يعلم لا أقل على نحو الإجمال، إجمالا أنه له، شخص له حق. فإذا كان علم إجمالا أن شخص له حق، هنا يحاول المصالحة مع ذلك الشخص. ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن إذا كان المرتهن مأذون، يعني وكيل عن الراهن، وجاء الوقت المعين ولم يسدد الراهن الحق، فالمرتهن الذي هو وكيل يبيع الرهن ويستوفي حقه. والمرتهن أحق باستيفاء دينه من غيره من الغرماء. يعني الآن هذا الراهن هناك له غرماء يطلبونه بأموال، في غرماء موجودين يطلبونه بأموال، لكن التركة ما تكفي، أو الأموال التي عنده لا تكفي. الراهن أعطى رهن إلى هذا الشخص، المرتهن يبيع الرهن ويستوفي كامل حقه، يستوفي كامل الحق، هو أحق من غيره من الغرماء باستيفاء الحق من الرهن، سواء كان الراهن حيا أو ميتا على الأشهر لا فرق، لأنه إنما أعطي وثيقة لاستيفاء الحق وله أن يستوفي حقه، ولو أعوز ضرب مع الغرماء بالفاضل. يعني هذا الشخص له غرماء ناس يطلبوه بأموال، هو لما المرتهن لما باع الرهن كان بناؤه أن هذا الرهن يساوي 10,000، تبين أنه يساوي 5,000، وحق المرتهن كان 7,000 مثلا، فلما باع العين المرهونة ب5,000 بقي له كم؟ 2,000. الآن له حق يضرب مع سائر الغرماء، يعني ينظر ما هي التركة التي عنده أو ما هي الأموال التي عنده، توزع بالحصص، هو كم يحصل من الحصة التي له. قال والرهن أمانة في يده لا يضمنه لو تلف. الآن الرهن أمانة في يد المرتهن، فإذا كانت إذا كان أمانة لو أنه تلف، طبعا من غير تفريط، سرق ولم يفرط فيه أو بآفة سماوية أو غير ذلك من الأسباب المتلفة فلا يكون ضامن، لأنه مؤتمن والمؤتمن لا يكون ضامنا. ولا يسقط به شيء من حقه، لا يسقط. الآن هو ذاك يقول أنا الآن أعطيتك الرهن وهذا الرهن يساوي 10,000، أنت لك كم؟ 7,000. لا أقل، تسقط عني 5,000 لأنني أعطيتك الرهن بعشرة. يقول لا، لا يسقط عنه شيء لأنه مؤتمن بهذا الرهن ولم يفرط فيه. ما لم يتلف بتفريط إلا إذا تلف بالتفريط وبالإهمال من المرتهن، فيكون المرتهن ضامنا لهذه العين المرهونة. العين المرهونة كم تساوي؟ 10,000. أهمل المرتهن حتى تلفت، ففي هذه الحالة يضمن 10. كم له من الحق؟ 7. بقي للراهن 3,000. ولو تصرف فيه بركوب، يعني افترض هي دابة أو سيارة، هذا صار يسوق السيارة أو يركب الدابة، أو سكن بيت صار يسكنه، أو إجارة صار يؤجره، ضمن، لأن هذه تصرفات غير مأذون له فيها. التصرفات هو المفروض أنه يكون وثيقة عنده ولا يتصرف في تصرف المالك، هنا تصرف في تصرف المالك واستوفى منافع، فيضمن ويكون غاصب، ولو تلف بعد ذلك يكون ضامنا. ضمن الرهن لو تلف لأنه الآن غاصب صار، ولزمته الأجرة، أجرة الركوب أو السكنة أو دفع الإجارة التي أخذها. وإن كان للرهن مؤونة كالدابة، يعني الدابة طبعا تحتاج إلى طعام وشراب وغير ذلك من نفقات، فلها مؤونة، المرتهن تكفل بمؤونة الدابة، لكن أيضا ركب على الدابة، قال أنفق عليها، أنفق المرتهن على الدابة، ما يمكن يخليه تتلف، وتقاص، تقاص يعني كل واحد ينظر، أنت لما ركبتها أجرة الركوب كذا وأجرة الإنفاق كذا، كم الآن الفرق؟ الذي له أكثر يأخذ من الثاني حقه. وقيل هذا القول للشيخ وأبي الصلاح وابن حمزة ويحيى بن سعيد، قيل إذا أنفق عليها، إذا صار ينفق على الدابة كان له ركوبها، إما أنه يركب الدابة، وإذا كانت الدابة لها لبن يعني مثل الشاة والبقرة، لها صوف مثلا، فيمكن أن يستفيد من منافع الدابة، أو إذا ما أراد يستفيد من منافع الدابة أو يرجع على الراهن بما أنفق، لأنه أنفق هالمقدار، يقول أنا أنفقت عليها. ويجوز للمرتهن أن يستوفي دينه مما في يده إن خاف جحود الوارث مع اعترافه. يعني لو أنني عندي الآن رهن لشخص وهذا الشخص مات، فأنا فكرت أنه لو أنا ذهبت إلى الورثة وقلت لهم هذا رهن لأبوكم وأنا أطلبه بدين، وأنا ما عندي بينة، ما عندي إثباتات تثبت أنني أطلبه بدين، يعني الأمر جرى بيني وبينه، فإذا أنا اعترفت بأن هذا رهن لأبيهم بيأخذوه، بيقولوا إذا نجيبه، فماذا أستوفي حقي؟ فماذا أصنع؟ ممكن أن حتى وإن لم أكن وكيلا وإن لم أكن وصيا من أجل أن لا يضيع حقي، ممكن أبيع الرهن وأستوفي حقي وأرجع الباقي بدون ما أخبرهم، لأن إن أخبرتهم أخذوا الرهن وضاع حقي. ويجوز للمرتهن أن يستوفي دينه مما في يده ويبيع العين المرهونة وإن لم يكن وكيلا في البيع ولا وصيا متى يجوز؟ إن خاف جحود الوارث، إذا خاف جحود الوارث للدين، يعني الوارث ينكر أن هناك دين، مع اعترافه، مع اعتراف المرتهن بأن الذي عنده رهن، يعني إذا اعترف لهم بأن هذا رهن الذي عنده، هم سيجحدون الدين وسيأخذون الرهن. أما لو اعترف بالرهن، يعني الآن قلنا يجوز له أن يستوفي دينه، هذا ما يعرف الحكم، ذهب إلى الوارث واعترف بالرهن، قال هذا الذي عندي لأبيكم رهن، لكن أنا أطلبه بدين، وادعى دينا، هل يحكم له؟ لم يحكم له، لأنه ما في دليل على أن هذا بالفعل أنت لك دين، لعل هذه أمانة مجعولة عندك، وهذه أنت تستغل هذه الفرصة وتدعي أن هذا رهن وهو لعله أمانة، فما في دليل، إذا ما في دليل، ما في بينة، ما يمكن أن يحكم له بأن له دين، وكلف البينة، جيب بينة أن لك دين، فإذا ما جاب يؤخذ الرهن ولا يعطى شيء، لكن وله إحلاف الوارث إن ادعى عليه العين. الوارث يقول أنا لا أعلم أن أنت تطلب أبي بدين، فهنا ممكن أنه يحلفه، يقول وله إحلاف الوارث، يعني المرتهن يقول تعال أنت تقول أنا لا أطلب أباك بمال، يقول نعم، قال أنت تعلم بذلك، يقول أنا لا أعلم، قال احلف أنك لا تعلم أن لي دين على أبيك، له أن يحلفه. أما أنه يقول احلف أن أنا ما لي دين على أبوك، يقول اشتغان يعني كيف احلف، أنا لا أعلم لك دين أو ما لك دين، إذا لك دين أثبت، نعم أنا أحلف أنني لا أعلم أن لك دين، فهني ممكن يحلف. وله يعني للمرتهن إحلاف الوارث إن ادعى على الوارث أنه عالم بالدين، ولو وطئ المرتهن الأمة، يعني واحد جعل رهن عند شخص أمة، المرتهن تسلم الأمة، طبعا الرهن لا يمكن أن يتصرف فيه، هذا وطئ الأمة، فلا يخلو إن كان وطئها وهي مطاوعة إذن فهي بغي ولا مهر لبغي، يعني لا يستلزم أنه يدفع شيء. أما لو كان لا أكرهها على الوطأ، فهنا لها مهر المعين للجواري، فإن كانت بكر فيدفع عشر قيمتها، وإن كانت ثيب فيدفع نصف العشر. فلذلك يقول ولو وطئ المرتهن الأمة مكرها لها كان عليه عشر قيمتها، يعني إن كانت بكرا، أو نصف العشر إن كانت ثيبا، وقيل عليه مهر أمثالها، مثل هذه الجارية كم تستحق من مهر تدفع، وهذا مر علينا فيما سبق. ولو طاوعته لم يكن عليه شيء لأنها بغي ولا مهر لبغي، لكن مر علينا أيضا فيما سبق أنه لا، في هذه الحالة يستحق نفس المالك، يعني على قول بعضهم، بعضهم قال أنه المالك يستحق لأنها صحيح، وإن كانت هي مطاوعة لكن هي مال للمالك، وهذا تصرف في مال المالك فيستحق، المالك يستحق. قال وإذا وضعاه على يد عدل، وضع الرهن على يد عدل، يعني عند شخص موثوق مأمون، فللعدل رده عليهما، العدل أراد أنه يتخلص من هذا الرهن، بقي عنده مدة، ممكن أنه يرجعه عليهم على الاثنين معا، يعني يجمع الاثنين ويقول تفضلوا هذا الرهن خذوه، خذاه، أو تسليمه إلى من يرتضيانه، يقول أنتم ترتضيان من أسلمه، قالوا نرتضي عمرو، يسلمه إلى عمرو، ولا يجوز له تسليمه مع وجودهما إلى الحاكم. ما يمكن أنه بما أنهما موجودان يذهب إلى الحاكم ويعطيه الرهن، ما يمكن، لأن هذا شيء حق لهما ولا شأن للحاكم هنا، ولا إلى أمين غيرهما، ولا إلى شخص أمين غير الراهن وغير المرتهن من غير إذنهما أيضا ما يمكن أنه يسلمه إليه، لأنه لعله هو يراه أمين، هما لا يرانه أمينا. ولو سلمه، طبعا بدون إذنهما، سلمه إلى أمين ضمن، ولو استتر، يعني أراد أنه يعطيهم، صار يلاحقهم مثل ما نقول، تعالوا خذوا الرهن أنا ما أتمكن من إبقائه، فصار هما يتهربان منه أو اختفيا ولا يعلم بحالهما، وهو يريد أن يتخلص من الرهن، أقبضه الحاكم، يعطيه الحاكم والحاكم يتصرف فيه. ولو كان غائبين وهو لا يستطيع مثلا الآن حفظ هذا الرهن، أو ما أراد أن يحفظه وأراد تسليمه إلى الحاكم، أو أراد تسليمه إلى عدل آخر وإن كان من غير إذنهما، فهو لا يخلو، تارة في ضرورة تقتضي ذلك أنه يسلمه إلى عدل آخر أو من غير ضرورة. فإذا كان أراد أن يسلمه إلى الحاكم أو يسلمه إلى عدل آخر من غير ضرورة، هو ممكن يحفظ هذا الرهن، لم يجوز، بل لا بد من حفظه عنده، ويضمن لو سلم، لأن هذا نوع تفريط، وهو أعطي هذا على أنه يحفظه، على أنه يحفظه لا أنه يفرط فيه ويسلمه إلى شخص آخر. وكذا لو كان أحدهما غائبا، أيضا إذا كان واحد غائب حتى لو رضي الثاني لابد أنه يرضى كل منهما، وإن كان هناك عذر، هو معذور لا يتمكن من حفظ هذا الرهن، سلمه إلى الحاكم. ولو دفعه إلى غيره، دفعه إلى غير الحاكم من غير إذن الحاكم ضمن، لابد أن يسلمه إلى الحاكم في هذه الحالة إذا كان في ضرورة إلى تسليمه إلى الغير. ولو وضعه على يد عدلين، يعني لو كان الراهن وضع الرهن عند عدلين شخصين، ففي هذه الحالة لم ينفرد به أحدهما، لا يمكن أن يتصرف فيه واحد منهما، لابد أنه كل منهما يعني يتمكنان منه، يتصرفان فيه كل الاثنين، لأنه وضع عندهما. ولو أذن له الآخر، يعني حتى لو واحد أذن لشخص أنه يكون عنده ويحفظه هو، لا يمكن، لابد أنه يكون محفوظ عند الاثنين، لأنه على حسب ما اتفق عليه أو ما وضعه الراهن والمرتهن واتفق عليه. ولو باع المرتهن أو العدل الرهن، المرتهن لكونه وكيل أو العدل لكونه وكيل باع الرهن على حسب الوكالة ودفع الثمن إلى المرتهن، العدل دفع الثمن إلى المرتهن، ثم ظهر فيه عيب، فالرهن ظهر عيب، طبعا المشتري سيرجع هذا الرهن بخيار العيب، لكن يرجعه إلى من؟ يرجعه إلى من؟ يرجعه إلى البائع وهو العادل أو إلى صاحب العين؟ قال لم يكن للمشتري الرجوع على المرتهن، وإنما يرجع على من؟ على الراهن، على صاحب العين، توجهين شلون؟ أما لو استحق، أما لو استحق الرهن، يعني صحيح هذا أعطاني السيارة وأنا بعتها إلى شخص ب10,000، هذا الشخص الذي اشترى السيارة ب10,000 تبين له بعد ذلك أن هذه السيارة ليست للراهن وإنما لشخص آخر إلى بكر، مستحق إلى شخص، استعاد المشتري الثمن منه يعني المشتري يذهب إلى المرتهن يقول تعال أنت أعطيتني سيارة هذه مستحقة، جيب الثمن، أعطيني الثمن الذي أعطيتك، لأن هذا الثمن الذي أعطيتك بدون مقابل في الواقع. وإذا مات المرتهن كان للراهن الامتناع من تسليمه إلى الوارث، الراهن له الحق في أنه يمتنع، يقول لا أنا لا أسلمه إلى الوارث. نعم يبقى رهن لكن لا أسلمه إلى الوارث، لأن الوارث ليس محل الأمانة. فإن اتفق، يعني اتفق الراهن والوارث على أمين شخص مؤتمن كان بها، وإلا إذا ما اتفق هذا يقول نسلم إلى فلان، ذاك يقول لا نسلمه إلى فلان، وهكذا حصل الاختلاف، سلمه الحاكم إلى من يرتضيه. ننظر الحاكم يرتضي من؟ يرتضي زيد، نسلمه إلى زيد، وهكذا. ولو خان العدل، يعني سلم هذا الرهن إلى عدل، هذا العدل خان، يعني صار يتصرف في الرهن تصرف المالك ويتصرف تصرفات غير مأذون له فيها، ففي هذه الحالة نقله الحاكم إلى أمين غيره، ينقل الرهن الحاكم، ينقل الرهن إلى شخص مؤتمن غير ذلك العدل الذي خان. متى ينقله إلى أمين؟ إن اختلف المرتهن والمالك والراهن. أما إذا اتفق على أمين آخر ما في مانع، ينقل إلى ذلك الأمين الآخر بدون أن الحاكم يبت في المسألة. يقول السادس في اللواحق وفيه مقاصد: الأول في أحكام متعلقة بالراهن، الثاني في أحكام متعلقة بالرهن، الثالث في النزاع الواقع في الرهن. أما في المقصد، بالنسبة إلى المقصد الأول في أحكام متعلقة بالرهن، يقول لا يجوز للراهن التصرف في الرهن، يعني الرهن هو أمانة عند الراهن، فلا يجوز له أن يتصرف في هذا الرهن باستخدام، إذا كان عبد أو جارية يستخدمها يجعلها خادمة، أو هو العبد يخدمه مثلا، ولا سكنة إذا كانت دار، ولا إجارة أيضا، بل يبقى أمانة عنده. ولو باع أو وهب، يعني لو باع الرهن أو وهب الرهن، هذا يصير تصرف فضولي، وقف هذا التصرف على إجازة المرتهن. عفوا، لا يجوز للراهن، الكلام في الراهن، الراهن المالك الأصلي لا يجوز له أن يتصرف في الرهن، كذلك المرتهن لا يجوز له، يعني كل منهما لا يجوز له أن يتصرف في الرهن. لكن لو الراهن المالك الأصلي باع أو وهب، هل ينفذ هذا البيع؟ يقول وقف على إجازة المرتهن، إن أجاز المرتهن هذا البيع تم، كأنه يعني تنازل عن الرهن، وإلا فلا. وفي صحة العتق مع الإجازة تردد، لو أنه اعتق العبد هل يقف العتق على الإجازة أم لا؟ أما وجه التردد، لأن العتق إيقاع فلا يكون موقوفا لاعتبار التنجيز فيه، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن المانع هو حق المرتهن وقد زال بإجازته فلا مانع، قال والوجه الجواز. وكذا المرتهن أيضا إذا تصرف يقف على إجازة الراهن، وفي عتقه مع إجازة الراهن، يعني لو أن المرتهن اعتق، فهل أنه المرتهن لو اعتق هل ينفذ لو أجاز الراهن؟ قال فيه تردد، هذا نفس التردد السابق، إلا أن المنع هنا أقوى، لأن المرتهن غير مالك ولا عتق إلا في ملك، لذلك قال والوجه المنع، لأنه ليس بمالك لعدم الملك ما لم يسبق الإذن، إلا إذا سبق أنه أذن له في العتق فيكون كأنه وكيل له في العتق فيقع العتق. ولو وطئ الراهن فأحبلها، هذه إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.